أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محاضرتنا اليوم بل كلمتنا اليوم في هذه الأمسية جعلها الله عز وجل أمسية مباركة ونفع بها الجميع، هي عن مداخل الشيطان وخطواته في تضليل الإنسان. وقبل الخوض في هذه الخطوات الخطيرة الخبيثة المرتبة التي تتصف بالاستدراج والمكر حتى ينزلق الإنسان، لا بد من أن نشير إلى ثلاث نقاط. الأولى أن من أعظم ما يضل به العبد في هذه الدنيا أن يغفل عن الغاية التي خلق من أجلها وعن الهدف الذي وجد له. أرأيتم لو أن رجلا في طريق أو نزل بلدا لهدف معين، ذهب لدراسة أو تجارة ثم نسيها أو غفل عنها، ماذا يحصل غير الحسرة والندم على ضياع الوقت؟ أرأيتم لو أنك أخذت تأشيرة إلى أستراليا لمدة معينة لدراسة ثم أشغلت وقتك بغير الدراسة، فإذا الوقت قد فات عليك. من أعظم ما يضل به الإنسان أن يغفل وينسى تلك الغاية التي وجد من أجلها، ألا وهي في نقطتين اثنتين لا ثالث لهما. الأولى أن الدنيا دار ممر، الثانية أنها دار فناء. والنقطة الثانية في هذا المحور أنك خلقت للعبادة ليس لغيرها. وحذاري أن نفهم العبادة بالمفهوم الصوفي المنحصر في ذكر مجرد عن العمل الواقعي في ساحة الأمة. أن نحذر من أن نفهم أن العبادة محصورة في طقوس وركوع وسجود فحسب. ولذلك نبه شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية إلى هذا التعريف الجامع المانع للعبادة، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ليست العبادة في دين الله محصورة الصلاة والصوم والزكاة والحج كما يظن كثير من المسلمين، كلا وألف كلا. العبادة تمتد وتترامى وتتسع حتى تشمل كافة نواحي الحياة، فهي تشمل حتى حملك متاع أخيك على دابته، فقال عليه الصلاة والسلام: وحملك متاع أخيك على دابته صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. حتى قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يأتي شهوته وفيها صدقة، يعني هذه تدخل في باب التعبد؟ قال: أرأيتم لو وضعها الرجل في حرام عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال فله أجر، ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التمثيل لأنواع العبادة، بل اتسع لأن يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة، أي نوع من العبادة، بل قال الكلمة الطيبة صدقة. ما أحوجنا إلى أن ندرك إذن الآن معنى العبادة، هذا المعنى الشامل العظيم في الإسلام يجعلك وأنت صانع وأنت عامل وأنت مفكر وأنت مهندس وأنت طبيب أن تعمل في ظل العبادة بشرطين لا ثالث لهما: أن لا تخالف شرعا بالنسبة للمباحات، وأن تحسن النية فتنقلب المباحات عبادات. أي دين أعظم من هذا الدين؟ وأي سمو في العمل البشري من هذا السمو حتى يجعلك في كل حركة وسكنة متعبدا لله عز وجل؟ شمول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين وأنا من المؤمنين. هذه النقطة الأولى. إذن حذار أن تغفل عن أنك خلقت للعبادة، والنص صريح ومفروق على مسامعنا جميعا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما قال الله خلقت الجن والإنس ليعبدون، لا، قال وما خلقتهم، وهذا في اللغة العربية يفيد الحصر أي ليس سواه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لماذا ذكر مسألة الرزق بعد ذلك؟ لأنها أكثر ما تشغل العبد عن دينه وآخرته، فنبه الله عز وجل إلى أن الرزق منه سبحانه. النقطة الثانية، أو المحور الثاني قبل الخوف فيه: من أعظم ما يوفق إليه العبد أن يدرك أن كل ما يصادفه في حياته إنما هو للابتلاء والاختبار. كل ما تواجهه في حياتك بدءا من نفسك ومن تفكيرك إلى معاملتك مع زوجتك مع أهلك مع أولادك مع مالك مع عدوك مع صديقك، كل ما تصادفه في حياتك ليبتليك الله، ماذا تفعل؟ ماذا تتصرف؟ ماذا أنت فاعل؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. تأمل معي، إنا جعلنا، النون هنا الضمير عائد على الله، أي أن الله أراد من هذا الخلق أن يكون فتنة لك. اثنين، كل شيء ما خطر زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. التقدير أنه خلق ما في الموت وما في الحياة، وجعل حياتك وجعل موتك، كل ذلك ابتلاء ليرى الله ما أنت صانع. ولا أريد أن أسهب في هذه النقطة المهمة، وإنما هو بابها في الفتن إن كانت من المحاضرات في هذه الزيارة، وأنواعها وكيفية التصرف حيالها. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فمالك بين يديك، عملك، صلاتك الجماعة مع عملك، صلاتك الجمعة مع رب عملك، يمنعك لا يمنعك، تقدم الدرهم تقدم الدينار. العالم مبتلى بعلمه، يقدم علمه لله أم لأجر؟ العالم مبتلى بالرياء، أنت مبتلى بالصبر. رئيس الجمعية مبتلى بالناس، يصبر عليه، يوسع صدره، يمعاملهم بالمعاملة الطيبة. أنت مبتلى برئيس الجمعية، الإمام مبتلى بكم، أنتم مبتلون به، أزواجنا مبتلون بنا، نحن مبتلون بأزواجنا، بأولادنا، كل شيء. والله تحريك قدمك، تحريك قدمك في حياتك ومدك يدك، كل ذلك محاسب عليه. هذه النقطة الثانية أرجو أن تعيها. غضبك، غضب صاحبك عليك، يرى الله ماذا تصرف، تصرف شرعي. إذا غضب عليك أو غضب، ماذا شتمت، سببت، ضربت زوجتك بغير حق، أم أنك تعوذت ثم توضأت؟ فإن لم يذهب عنك الغضب جلست، فإن لم يذهب عنك الغضب اضجعت. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، لكن أصحاب هذا الزمان أنا أنصحهم بالاغتسال بدل الوضوء، لما أرى من الغضب وحتى لأمور تافهة. بعض الناس إذا غضب مع أخي يكون جالس يقف، بعض الناس إذا غضب على أهله وكان مضجع في الصالة على الكرسي جلس، فإن لم يشتد عليه غضبه قام. تصور لو أن رجلا غضب فذهب فورا فتوضأ، الله أكبر، وذكر الله، ثم اضطجع ووبخ زوجته وهو مضجع وهو متوضئ، لا يستطيع، صدقوني لا يستطيع. وجربوا هذا، تبرد نفسه ويهدأ باله وضربات قلبه تقل ضربات قلبه. هذه النقطة الأولى، أن لا تغفل في هدف. أمام الغزال لابد تصيد، لا تذهب يمين يسار، أمامك آخرة وجنة تريد أن تصيدها، لا تحرك التسديد. النقطة الثانية الفتنة، كل شيء. الثالثة، اقتضت سنة الله وحكمته أن يكون ثمة صراع بين الإنسان والشيطان، وقد آتى الله عز وجل الشيطان من القوة والخبث في الوسوسة وجر العباد ما لم يؤتي الإنسان. باء، إذن النقطة، المحور الثالث، كيد الشيطان والصراع مع الإنسان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، منين؟ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. جعل الله عز وجل عدوا من الإنس وعدوا من الشيطان، وكلاهما فيه شر. لكن هذا ألف، عند الشيطان قدرة. اثنين، وهب الله عز وجل للإنسان قدرة خفية إيمانية ربانية يستطيع بها أن يرد كيد الشيطان، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم واعظ الله في قلب كل مؤمن. واعظ الله، الإيمان
في قلب كل مؤمن يصارع الشيطان، فالله أعلم أيهما الذي يغلب، فتارة هذا وتارة ذا. ثلاثة، مهما أوتي الشيطان من القوة المعنوية الوسوسية، إن صحت هذه الإضافة هو وسوسة، فإنه ما يزال ضعيفا أمام إيمان الصادقين وإيمان المخلصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ليه؟ عبادي يعني الذين اتصفوا بصفة الإخلاص. هنا السلطان يعني القوة والقدرة، ما لك عليهم ولاية، لأنهم أوتوا من القوة الربانية والقدرة الإيمانية ما يدفع ذلك عنك. ولذلك يعترف الشيطان هذا يوم القيامة فيقول، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. ما كان عندي قوة مادية أحملك إلى الخمارة، ما كان عندي قوة مالية أفتح مادية أفتح عينيك للنظر إلى النساء، ما كان عندي قوة مادية أسوق المسجل وهو يحمل غناء، ما حملتك إلى المرقص قط، ولا جئت بالمرأة حاملا إياها على ظهري إلى بيتك لتفعل الفاحشة، كلا وما كان لي عليكم من سلطان، إلا سلطاني إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إلا أن دعوتكم دعوة فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الله أكبر، ما أجمل هذه الصورة البيانية الغيبية، والله ينقلها إلينا قبل وقوع يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني أنكر هذا وأني أعلم أنه ضلال، ما أنا بمصرخكم فلا أنا أستطيع أن أستعين بكم ولا تستطيعون أن تستعينوا بي، فلا تناديوني ولا أناديكم، قضي الأمر. وقال الشيطان لما قضي الأمر انتهى. إذن قبل البدء بخطوات الشيطان لا بد من هذه المحاور الثلاث: لماذا خلقت لعبادة وآخرة؟ ما الذي بين أيدي وما أذا أرى وماذا أقابل؟ فتنة، اختبار، اختبار، اختبار. ويجب أن تفهم أن معنى الفتنة هو الاختبار، والفتنة في أساسها ليست خيرا ولا شرا، وإنما الشر والخير في تصرفك. ولذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام لله: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. كيف يقول موسى عز وجل لله إن هي إلا فتنتك؟ أي إنما إلا اختبار، عنك اختبار تختبرنا، فتضل بهذا الاختبار من تشاء، ولم يقل تهدي بهذا الاختبار من تشاء، وإنما إن الله يهدي كثيرا من الخلق بغير اختبار، ولكن لا يضلهم إلا بالاختبار حتى يقيم الحجة عليهم. والمحور الثالث قلنا أن تتنبه إلى أن ثمة شيطانا عدوا ماكرا أوتي من الأساليب الخفية ما لا تشعر به إن كنت ضعيف الإيمان. لندخل في المحور الثالث، ألا هو محور خطوات الشيطان. ممكن نقول كعنوان رئيسي رئيس الصراع بين الحق والباطل، وهو يتمثل في صور كثيرة، من أهمها صور بين الإنسان والشيطان. لكن لماذا اخترت هذا العنوان بالذات؟ لأننا في غفلة عما يوقعه الشيطان بيننا. ولذلك أسألكم هذا السؤال، وجزى الله خير شيخنا على هذا التنبيه. ما هو؟ هل الشيطان يكيد للمسلم منفردا؟ نعم. ما هو كيدك؟ ما هو كيده لك منفردا؟ أنت تعرفه، ولا نفضح بعضنا. هل يكيد الشيطان للمسلمين جماعة؟ نعم. إذن لو أن كل جماعة استحضرت هذه المسألة وسألت نفسها على ورقة وقلم، ما هو كيد الشيطان لجماعتنا ولمسجدنا ولجمعيتنا ولمركزنا؟ ألا رأيتم أننا في غفلة عن كيد الشيطان؟ فلو أننا سطرنا هذا لانتبهنا ووضحت عندنا المسألة. إن كثيرا من الناس غفلوا عن كيد الشيطان إلا قليلا. المحور الأول من محاور الشيطان، أو النقطة الأولى، الخطوة، لأن الشيطان يخطو خطوات ولا يخطو خطوة واحدة فقط. ولم أجد في كتاب الله عز وجل أن الشيطان يخطو خطوة واحدة، ولذلك لم يقل الله عز وجل ولا تتبعوا خطوة الشيطان، وإنما قال خطوات الشيطان، لأنه خطوة وراء خطوة. فلها تفسيران، إما أنها تعني الاستدراج، وإما أنها تعني التنوع، وكل ذلك وارد في اللغة العربية. فيقال لكل أمر خطوة وخطوة وخطوة، ويقال للأمر المتدرج خطوة فخطوة. إما خطوة وخطوة وهو يعني التنوع، وإما خطوة فخطوة وهو يعني التدرج. أول خطوة من خطوات الشيطان أن ينسيك لماذا خلقته، وله سبل كثيرة في ذلك. أهمها ما يسمى بالإشغال. إشغال يشغلك عن الأمر الأعظم. الشغل الأول في الدنيا، الشغل الأول في الدينار، الشغل الأول في النساء، الشغل الأول في المستقبل. ترى نحن الذين ندعي الالتزام وخدمة هذا الإسلام، انظر إلى حالنا وساعات يومنا، هل هي لله أكثر أم للدنيا؟ بس أحصي ساعات عملك، أحصي ما تضحي لهذا الدين وللآخرة وما تضحي لها للدنيا. انظر هذا الذي حل فينا بسبب هذا الإشغال. البيت، الهم البيت، هم السيارة، هم المستقبل، هم التأشيرة لمن كان في الخارج، هم الجواز، هم الجنسية، حتى إذا ما جاءت الجنسية بقي بعد ذلك ثم سنة فسنة حتى يمكث في مثل هذه الديار. قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. انشغال في الدنيا وتعلق فيها شئنا أم أبينا، أينا ذاك الذي يتخلى عن التعلق بهذه الدنيا التي ما
تعلق بها أحد مثل ما تعلقنا إلا أن يشاء الله.
يقول الله عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ويقول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون، أي كلا ستعلمون عاقبة تشاغلكم عن أخراكم. اسمعوا إلى هذه الآية: أسمعنا الله كل خير. والله آية تهز الأعماق وترتجف لها قلوب المؤمنين. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وزينتها، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. هذا كل متاع وزينة. ثم جاءت الآية: وما عند الله خير وأبقى. ثلاث مقاطع في الآية، والمقطع الأخير: أفلا تعقلون؟ أما عندكم عقل يفكر؟ أما عندكم عقل يتدبر؟ لما خلقتم؟ لا تشغلكم الدنيا عما أنتم فيه؟ وما أوتيتم من شيء. الوقفة الأولى أن أي شيء، وهذا يؤكد ما سبق في المحور الثاني، أي شيء فمتاع الحياة الدنيا. وزينتها